بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الأصل الثالث يا عبد الرحمن؟ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. نبئ بإقرأ أي صار نبيا، ينبأ ويخبر بالوحي من عند الله عز وجل. صار نبيا ينبأ ويخبر بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. وقوله بإقرأ أي بخمس آيات من سورة إقرأ، لا بالسورة كلها، فإن أول ما نزل كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها هو خمس آيات من صدر سورة إقرأ. قال له الملك: إقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثلاثا. ثم قال: إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنبئ بخمس آيات. وقوله وأرسل بالمدثر، الأول إنباء فصار نبيا بذلك، يوحى إليه. والثاني إرسال، صار رسولا مأمورا بتبليغ الرسالة. أرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. أيضا أرسل بصدر سورة المدثر لا بالسورة كلها، فإنه نزل صدرها أولا، ثم نزل باقيها بعد ذلك. وما المراد بصدرها؟ أي الآيات الأول، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر، خمس آيات. وقوله وبلده، والدليل على ذلك حديث جابر في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملك قاعدا على كرسي بين السماء والأرض، فرجع فزعا يقول دثروني دثروني، فأنزل عليه يا أيها المدثر. بعثه الله وبلده مكة لقول الله سبحانه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ولقوله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، ولقوله ولتنذر أم القرى ومن حولها. فمكة بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب البقاع وكانت أحب البلاد إليه. هاجر فالتفت إليها، خرج منها فالتفت إليها فقال إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وكذلك الصحابة المهاجرون كانوا يحبون مكة حبا كثيرا ويحنون إليها، فلما قدموا المدينة تغير عليهم الجو فمرضوا، فمرض بلال ومرض أبو بكر، فكانت عائشة تدخل على أبيها فتقول كيف أجدك يا أبتي، أي كيف أنت؟ وتدخل على بلال فتقول كيف أجدك يا بلال، كانت تقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، فيقول لها لا تقولي ذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا في عيادتها لأبيها. وكان بلال يقول وهو مريض ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يحنون إلى أماكن في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. فحبب الله إليهم المدينة ونقل حماها إلى الجحفة. فبلد النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي وظيفة المرسلين، الدعوة إلى توحيد الله. وكان يطوف على الناس ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدعوهم إلى توحيد الله وترك الشرك به. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر هو المتغطي بثيابه، قم أي انهض من مكانك وأزل عنك غطاءك وأنذر. فأنذر ينذر عن ماذا؟ الإنذار يكون عن الشر وعن الضرر وعن الخطر. قال قم فأنذر. قال المؤلف ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأن الأمرين متلازمان، من أنذر عن الشرك فقد دعا إلى التوحيد، ومن دعا إلى التوحيد الحق فقد أنذر عن الشرك. وربك فكبر، قال المؤلف أي عظمه بالتوحيد. ربك مفعول به مقدم منصوبا على التعظيم، فكبر أي كبر ربك، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ما معنى وربك فكبر؟ قال أي عظمه بالتوحيد. كبر أي عظم. بماذا تعظمه؟ بطاعته وعبادته وحده، إذن تعظيمه يكون بالتوحيد. وثيابك فطهر، فيها قولان: القول الأول أن الثياب هي الثياب الحسية، وأن تطهيرها أي من النجاسات والأذى، فلا يلبس المؤمن إلا ما كان طاهرا. القول الثاني ما ذكره المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك، طهر أعمالك عن الشرك. فجعل الطهارة معنوية، والثياب المقصود بها عمل الإنسان. وقيل لعمل الإنسان إنه ثوب، لأن الثوب يحيط بالبدن ويلتصق به، وعمل الإنسان كذلك. قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: والآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، أي الآية تدل على الطهارتين جميعا. قال ابن كثير: وقد تشمل الآية جميع ذلك، وقد تشمل الآية جميع ذلك. وتطهير الأعمال إيقاعها على أكمل وجه، بعيدة عما يبطلها ويفسدها من شرك أو رياء. وقوله: والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، الرجز الأصنام. وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. والرجز أي الأصنام والأوثان، فاهجر. أهجر أي أترك، لا تلتفت إليها، وتبرأ منها ومن عابديها. قال: قال ابن كثير رحمه الله: في تفسير الرجز قال: الأصنام، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والزهري. وقالوا: الأوثان، وهو بمعنى الأول. وقال إبراهيم الضحاك: أي أترك المعاصي، أترك المعصية. نعم. وفي قوله: وثيابك فطهر، ذكر اختيار ابن جرير أن المراد طهارة الثياب الحسية، وذكر ترجيحه هو بعد نقل كلام أهل التفسير أن المراد بذلك الابتعاد عن الإثم والشرك والمعاصي، قال وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب. قال أخذ على هذا 10 سنين، وقوله والبراءة منها وأهلها، لا تكون براءة من الأوثان والأصنام إلا مع براءة من أهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي قبل أن تفرض عليه الصلاة التي هي أهم ركن بعد الشهادتين. أخذ على هذا 10 سنين، هذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية غرسه في النفوس ونشره بين الناس وتجديد العهد به. وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 في ليلة الإسراء والمعراج، ولم يثبت بيقين أي ليلة كانت. فرضت عليه الصلوات 5 في السماء، فرضها الله عليه، خففها من 50 إلى 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. بعد 3 سنين أمر بالهجرة إلى المدينة. وقوله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ليس معناه أن اقتصار دعوته على التوحيد كانت في تلك 10 فقط، بل لا يزال، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد منذ بعثه الله إلى أن توفاه، إلى أن توفاه كان يقول وهو على فراش موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجندب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قاله قبل أن يموت ب5، قبل أن يموت ب5. والإسراء والمعراج الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، مذهب أهل السنة أنه حصل له إسراء ثم معراج بروحه وجسده، وبهذا تمت الآية، آية وأراه الله من آياته سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء والعبد يطلق على مجموع الروح والجسد. نعم. والهجرة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لو نستمر في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سنرجع إليها إن شاء الله أو نمر على بعضها. يقول: كم المسافة التي يجوز للإنسان أن يمر بعدها من أمام المصلي إذا لم يكن للمصلي سترة؟ يقول بعض الفقهاء: اترك له 3 أذرع ومر من وراء ذلك، لكن إذا استطعت أن تبعد أكثر فهو أفضل. سائل يقول: رجل صلى العصر في مسجد ثم أتى مسجدا آخر وهم في الركعة الأخيرة فأكملها بالثانية ثم سلم، هل فعله صحيح؟ لا، يتم أربع ركعات، يتم أربع ركعات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. هذه مسألة، وهي مسألة السقط الذي يخرج من بطن أمه، هل يصلى عليه أم لا؟ قال ابن قدامة في المغني: السقط الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام، تضعه ميتا يخرج ميتا أو يخرج لغير تمام، يعني يخرج لستة أشهر، لسبعة أشهر، لثمانية أشهر ويموت. فأما إن خرج حيا واستهل خرج ميتا، هذا الأول إذا خرج ميتا. فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف، بغير خلاف. إذا خرج واستهل، ما معنى استهل؟ أي صرخ، بكى، بكى وصرخ، استهل أي أصدر صوتا، صوت، فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. إذن هذا إذا استهل صارخا، وإن لم يستهل خرج ميتا. فقال أحمد: إن أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لأنه يكون قد تصور ونفخ فيه الروح في بطن أمه. هذا قول أحمد. والمسألة ذكرها أبو عبد الله الشيخ محمد بن حزام، وذكر الثلاث الحالات، الحالتين اللتين ذكرناهما: إذا استهل صارخا ما الحكم؟ صلي عليه، فيه خلاف، بغير خلاف. الحال الثانية يقول: أن يخرج قبل بلوغه أربعة أشهر، يخرج نطفة، يخرج علقة، يخرج مضغة قبل أن يبلغ أربعة أشهر، قال: فلا يصلى عليه. قال العبدري: بلا خلاف. قال النووي: يعني بالإجماع. إذن إذا خرج قبل أربعة أشهر لا يصلى عليه بإجماع أو بشبه إجماع. الثالثة هي التي قال عنها أحمد يصلى عليه، وهي إذا خرج بعد أربعة أشهر وخرج ميتا لم يستهل. ذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وداود إلى أنه يغسل ويصلى عليه، لأنه قد نفخت فيه الروح أي في بطن أمه، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وهو يعتبر ميتا لأن روحه قد فارقت الجسد، وهو قول الشافعي في القديم وجماعة من أصحابه. هذا القول الأول، قول سعيد بن المسيب وابن سيرين، وهو مذهب أحمد وإسحاق والشافعي. قال: وذهب الحسن وإبراهيم ومالك والأوزاعي والشافعي في الجديد وأصحاب الرأي إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. قال أبو عبد الله: والصواب هو القول الأول، وهو ترجيح العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمه الله، رحمهم الله تعالى، أي أنه يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه، هذا يكون من باب الأحوط، أو من باب كذلك أيضا الأخذ أنه كان حيا فخرجت روحه وهو في بطن أمه فيسمى ميتا، والميت يغسل ويصلى عليه. نعم، هذه هي المسألة. طيب، فإذن هذا هو هذه الأحوال الثلاثة. إذا خرج واستهل صارخا يصلى عليه بلا خلاف، خرج قبل 4 أشهر لا يصلى عليه بلا خلاف، خرج بعد 4 أشهر وخرج ميتا لم يستهل صارخا ففيه خلاف بين الفقهاء، فيه خلاف بين الفقهاء. مالك والشافعي في الجديد وجماعة من الفقهاء يرون أنه ماذا؟ لا يصلى عليه. وأحمد وإسحاق وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين يرون أنه ماذا؟ أنه يصلى عليه، وهذا القول أقرب. هذا هو السقط، والذي خرج ميتا يصلى عليه، السقط صلى عليه إذا خرج ميتا. أما إذا خرج حيا ثم مات فإنه ليس بسقط، إنما يقال خرج حيا ومات. السقط هو الذي تلقيه أمه بدون حياة ميتا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.